الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سقط الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر: أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر.
قال باب، قال باب،
باب تحريم سقط الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر: أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حاء. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
قال: باب النهي عن سقط الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. هذا ذكره رحمه الله تعالى بعد باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيه، وكأن تحسين الصلاة يقتضي عدم سبق الإمام في شيء من أحوال الصلاة من ركوع أو سجود ونحو ذلك، وأن هذا من الإساءة، فمن الإساءة مسابقة الإمام. وسبق أن ذكرنا أحوال المأموم مع الإمام من السبق والموافقة والتأخر والمتابعة، فالمأموم مع إمامه إما سبق وإما تأخر وإما موافقة وإما إيه؟ وإما متابعة. وقلنا بأن الذي يسلم لك منها المتابعة، لقول صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا. هنا الأمر النهي عن سبق الإمام سواء بركوع أو سجود أو بالقيام من الركوع، كل هذا حرام، كل هذا حرام. وهل تبطل الصلاة أم لا؟ الراجح إن لم يعد المأموم إلى متابعة الإمام فإن صلاته تبطل، إن لم يعد المأموم إلى متابعة الإمام فإن صلاته تبطل. ومما يدل على تحريم ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا الذي يرفع رأسه وتعجل فيرفع رأسه قبل الإمام، هذا في موضع كيف بإذا رفع رسول قبل الإمام في السجود، وإذا نزل قبل الركوع، يعني إذا أضاف إلى ذلك أمورا أخرى غير سبقه في القيام أو رفع من الركوع، هذا متوعد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، قد يكون حقيقة فعلا يحول رأسه رأس حمار يمسخه، وقد يكون مسخا معنويا فيحول الله رأسه وهي باقية على كونها رأس إنسان، يحولها الله عز وجل بلادة وغباء رأس حمار، فتجد هذا الإنسان إنسانا لكنه حمار لا يعي، بليد لا يفهم، غبي لا يتفكر. فإذا هذا التحول حاصل، إما أن يكون حسيا وقد يكون في بعض من أراده الله عز وجل، وإما أن يكون معنويا. فليخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحصل له ذلك، فدل هذا على التحريم، لأن هذه الصورة المقززة إنما خرجت من باب الوعيد، وهذا دليل على التحريم. فمن كبائر الذنوب أن يرفع الإنسان رأسه قبل الإمام أو أن يسبق الإمام في صلاة، وإنما الإمام متبوع، الإمام متبوع، فإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. ذكرنا الآن أن صلاته تبطل، لكن لو كان يخرج ويبدأ صلاته من جديد خلاص ما في إشكال، وهذا فيه تربية أيضا، احنا فيها تربية، لأن المراد من صلاة الجماعة مغازم، يعني الحكمة من الصلاة شيء، والحكمة من صلاة الجماعة شيء، والحكمة من صلاة الجمعة شيء، والحكمة من صلاة العيد شيء، يعني هذه كلها نقف عند الايه، عند الأسرار، يعني أقف عند أبعاد هذه العبادات في تشريعاتها على هيئات مختلفة وصور متنوعة، يعني ما أمر الله عز وجل بالصلاة وفقط، يبقى الأمر بالصلاة، لكن هذه الصلاة لم تجب فردا وإنما كانت جماعة، هذه الصلاة وجبت جماعة، طيب إيه السر في صلاة الجماعة؟ طيب جماعة الصلوات الخمس غير جماعة الجمعة، طيب إيه السر في جماعة الجمعة؟ لماذا لا نقتصر على جماعة الصلوات؟ طيب صلاة العيد جماعة، لماذا تتسع الجماعة أيضا في العيد؟ ما السر؟ هذه كلها أمور لها مرامي ومعاني لابد أن يوقف إيه عندها. فرفع المأموم رأسه قبل الإمام تمرد على الإمام، هذا تمرد صحيح، تمرد صح ولا لا؟ هذا تمرد على الإمام، ده اللي بيرفع رأسه بالركوع بس، يبقى لو خرج على الإمام بالسيف والسنان ده تمرد إيه؟ هذا تمرد أكبر، إذا كان هذا استحق هذا العقاب نتيجة تمرده على الإمام فرفع رأسه أو سجد قبله أو كذا، مع إتيان بالعباد، إتيان بالركوع وبالسجود وبكذا، فدل هذا على أنه ينبغي أن يحصل نظام ولا يحصل تمرد على الإمام، سواء الإمام الخاص بالصلاة أو سواء الإمام العام الذي بقى عنده المصالح الأكبر في استقامة حياة المسلمين. يبقى هذا سر من أسرار صلاة الإيه؟ من أسرار صلاة الجماعة. نعم.
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قال حدثني أبو الطاهر وعمر بن سوال قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتصطفن أبصارهم.
لاحظوا معي يا أخوان هنا، شوف هذا الوعيد في هذا الباب، هذا الوعيد لمن؟ لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليه، يعني كل سنة يصاب بالعمى ليه؟ عشان ايه؟ مجرد رفع بصري الى السماء ويصلي. لا ينتهينا اقوام عرفين وابصرهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لا تقتصن. والباب اللي مر اما يخشى الذي يرفع راسه قوله الان يحول الله راسه راس حمار او يجعل راسه راس حمار. اللي يرفع راسه قبل الامام متوعد بهذا. واللي يرفع بصره الى السماء وهو يصلي متوعد بهذا. والذي يصلي الصلاه غير كامله الاركان او ليس مطمئنا فيها الاطمئنان الواجب فقط اذا مات على هذا ما افلح ابدا. اما انك لو مت على هذا ما افلحت ابدا. الوعيد ده اظن من اعلى انواع الوعيد صح؟ لتخطفن ابصارهم لا ترجع ابصارهم اليهم لا يحول الله راسه راس حمار. ها؟ لا اما انك لو مت على ما افلحت ابدا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا كل وعيد في من يصلي لكنه يخالف ما يجب عليه في صلاته. فكيف بمن ترك الصلاه كلها فلم يصلي قط؟ انتبهوا معي. يعني ماذا يبقى له من وعيد؟ ها؟ ده بيصلي ولكن يرفع بصره. وده بيصلي وقد ترك الاطمئنان. وده بيصلي ويصلي جماعه ولكنه رفع قبل الامام. وده بيصلي ولكن صلى في بيته. لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر برجال ثم امر رجلا فيؤمن ثم امر برجال ما هم حزم من حاصر. فاتي الى اقوام لا يشهدون الجمعه والجماعات يشهدون الجماعات فاحرق عليه بوزر. قال له امال ايه اللي باقي بقى لترك الصلاه خالص ما بيصليش ده؟ حرق بيته؟ ده النبي قال في اللي بيصلي ببيته بس ما بيجيش الجماعه. طب نعم عليه؟ ده النبي قال هذا في من بس يرفع بصره. طيب ماذا نقول له؟ نقول له ما افلحت ابدا. اما انك لو مت على ذلك ما افلحت ابدا. طب هذا قال حذيفه لمن راه لا يتقن صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دي مش تركها كليه ولكن يتركها حتى يخرج الوقت ليصليها مع الاخرى. صلى لكن خارج الوقت طلع صلاه خارج الوقت وحضر في صلاه مع الوقت. امال ماذا بقي لمن ترك الصلاه كليه؟ تدبرتم المعنى ده؟ تدبرتم هذا المعنى؟ ماذا بقي لمن ترك الصلاة كلية؟ نقوله إبا كما قال النبي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا كان الذي يرفع رأسه سيحوله الله رأس حمار. أما للرأس التي لا تسجد دي أبدا تبقى رأس إيه؟ اللي بيرفع ده رأسه رأس حمار. أما للرأس التي لا تسجد هذه إذا كان الذي لا يطمئن فيه ركن من أركان الصلاة لو مات على ذلك ما أفلح أبدا. أما الذي لا يصلي أصلا. لذا كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لأن ما بقي من الوعيد شيء. وإحنا لو تتبعنا كمان نحن لو تتبعنا الوعيد في هذا سنجد كثيرا جدا. يعني لو تتبعنا الوعيد فيما يتعلق بالصلاة والإخلال بها بأي شيء ممكن تضع مجلدا فيما ورد من وعيد في الطهارة والصلاة. في الطهارة والصلاة لو مشيت مع باب الوعيد في طهارة الصلاة ممكن يتعلق عشرات الألوان من الوعيد. طيب لمن ترك الصلاة كلية هتدل واحدة من دول؟ يعني هتجعل من لم يصلي كمن لم يرفع كمن رفع فوق الإمام؟ هتجعل من لم يصلي مطلقا كمن أخل بالاطمئنان أتجعل من لم يصلي مطلقا كمن يرفع بصره ويصلي إلى السماء؟ ما هو ماذا بقي إذن من الوعيد؟ لن يبقى من الوعيد إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك فرق الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر. كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تترك الكفر غير ليه الصلاة، ولهذا حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم مثل أبو إسحاق المراهوي وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم. نعم.
باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا.
عندك سكون الميم؟ لا ناوي تتكلم
وتفش بضم الميم.
نعم يعني فيها وجهان شمس وشمس.
فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر قال وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تلمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس.
علامة تومئون
علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم
إنما يكفي
أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده.
عجيب. وما قلتنا دي منين أصلا؟ يعني عجيب أن تكون هذا في الصدر الأول، كانت عند صحابة أولا ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية إلى الآن. يعني تذهب إلى مثلا قرى أو إلى الأماكن التي ليس فيها يعني إخوة دعاة أو كذا تجد جميع من يصلي إذا جاء يسلم أشار بيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا، واخد بالك؟ يضع يده على فخذه ويقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله. يعني منين جاءت مع كون السنة هذه موجودة؟ الحمد لله. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الصدر الأول. يعني منين جاءت؟ هل هو في كتاب مثلا أحد من أهل العلم أو في كتاب فقه مثلا فتوارثه الناس، أم أن هذا من مثلا من إبليس الذي أوعز إليهم بهذا؟ وهذا يدلك على أن المخالفة قد يستغل إبليس هذه المخالفة فينشرها بين الناس، ولهذا تجد مخالفات بين جميع الناس على اختلاف بلدانهم، تجد فيه مخالفات معينة منتشرة جدا وفيها وهي محل اتفاق. طيب هنا صلى الله عليه وسلم ينهى أيضا عن إشارة باليد حال الايه حال التسليم والأمر بالسكون وأن الإنسان لا يفعل هذا. وطبعا ليس الأمر بالسكون قاصرا على الإشارة باليد حال التسليم وإنما الأمر بالسكون في جميع أركان في جميع أحوال الصلاة. فلا ينبغي الإنسان يصلي إن يعبث بالحياه مرة بدون داعي يعبث بالحياه يقلب مثلا غطرته يفك الزرار يعمل الزرار يدخل إيده في كذا في الشراب يطلع وهكذا لا ينبغي. أسكن أسكن فلا بد أن يكون عليك السكين السكينة في الصلاة. إذا كانت السكينة أنت مطالب بها في إتيانك إلى الصلاة. إذا قيمت الصلاة فأتوا وأنتم إيه تمشون ولا تدوا أنتم تسعون فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمشيش بقى إيه جاي جري من عندي الوضوء معاك الخرزانة والليسة ديت وترمي الله مع الصابرين كما يحصل من كثير من إيه من آبائنا تلاقي واحد جاي من عند دورة المية كأنه قطر جاي. هذا لا ينبغي لسكون لابد أن يكون هناك إيه سكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن صورة من يشير بيده عند السلام صورة مقززة أخرى فقال كأنها إيه أذناب خيل شمس من الخيل اللي بتنفر لا تستقر وهذا عيب في الخيل هذا عيب لأنها قد تدور صاحبها. نعم. وفي هذا أيضا إشارة لطيفة إلى النهي عن التشبه بالحيوان فلا تفعل هذا مشابهة للخيل الشمس ولا تنقر الصلاة كنقر ولا تقع إقعاء ولا تلتفت التفات يعني لا تكن هكذا لا تشابه مرة ثعلب مرة حمار مرة خيل شمس مرة كلب مرة كذا كل هذه صور شوف متنوعة جعلها الله جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن خرج عن الحد المشروع في الصلاة لمن عن حد المشروع في الصلاة فطارة يشابه الكلب وطارة يشابه الحمار وطارة يشبه الغراب وطارة يشبه الديكة وطارة يشبه الثعلب وهكذا. طيب ومتى من يقلد هذه الحيوانات ليضحك الناس طارة يفعل فعل الثعلب وطارة يخرج صوت الثعلب وطارة يخرج صوت الحمار وطارة يخرج صوت الكلب هذا حرام ولا مباح؟ هذا حرام هذا لا يجوز الإنسان أن يقلد هذا. طيب الأب مع ابنه الأب مع ابنه هل يفعل ذلك؟ بلاش يضحك الناس هل يفعل ذلك؟ لا أيضا لا يجوز هذا. الإنسان يكرم عن إيه؟ عن مشابهة الحيوانات. يظهر لي صورة لكنها تحتاج إلى مزيد تحقيق ما قد يكتبه بعض الصالحين أو بعض طلبة العلم كقصص لتعليم الأطفال فيأتي بحمار يتكلم ويأتي بكلب يتكلم ويأتي بذئب يتكلم ويأتي بثعلب يتكلم ويأتي ببغبغاء يتكلم ليظهر معنى مثلا معين عاوز مثلا يقول الكلب ده وفي مثلا يعني أو كلب أصحاب الكهف ويجيب قصة أصحاب الكهف ويجيب بقى أدوار على ألسنته فيقول الكلب مثلا بتاع أصحاب الكهف وأنا همشي معهم وأنا مش عارف إيه وأنا سألزمهم وأنا كذا. طيب ذكر الحوار على ألسنة الحيوانات من أجل تقريب معاني معينة للناشئ يجوز أو لا يجوز هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق. أخذ الحمار يتكلم زي مثلا طفل نريد أن نعلمه أدب الحديث أدب الحديث هذا الطفل قصته أن كل من يتكلم يقطع كلامه تقول أنا عايز أقول لك أنا كذا 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 وهكذا. فاشترى له أبوه الببغاء في البيت الببغاء أصلا ما فيش حد يتكلم فهو يجي يقول له كان يوم يقطعه زهق من الببغاء يقطعه راح يكلم الحمار، يجي يكلم حمار ينهق. طب اسمعني يا حمار، لا فيش فايده. فحينئذ ايه مل ايضا، كل ما اروح لحيوان هكذا والحيوان يكلمه وكذا فمل. فحينئذ ادرك ان مقاطعه الحديث ايه لا تنبغي ولا طريق. شوف زي ما انت زهقت من الحيوانات التي قاطعتك، فبرضه الناس بيزهقوا منك لما تيجي تقاطعهم فين في الحديث. يبقى احنا عايزين نعلمه معنى الا وهو ايه، لا تقاطع احدا في الحديث حال الكلام، لان ذلك يؤذي الناس. نلف ونظور، نجيب حمار يتكلم، نجيب ببغاء يتكلم، نجيب مش عارف ايه، نجيب ايه. هل هذه الاشياء هي تربيه السلف الصالح رحمه الله تعالى؟ يعني التربيه زي ما يسموها النهارده بالصوت بالصوره، تربيه بهذه الاشياء، هل الحقيقه محل نظر خطير جدا؟ وانا الذي استريح اليه الان ان هذا لا ينبغي ولا يجوز، وهذا له عواقب الوخيمه فيما ياتي بعد ذلك، ان احنا نقرب هذا المعنى. طيب الا نقرب ذلك بالحديث والايه؟ يقول لك ماشي، ما انا بذكر الحديث والايه ولكن مع هذه الاشياء. هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب او من باب العدول. النهارده انا بحط الحديث لكن بحط جنبه ايه، حمارا ينهق او كلبا يعوي ذئبا يعوي. طب وبعدين وبعد ذلك سوف تحذف او يحذف النص. ولهذا لما يجي ابنك يحكي لك القصه يحكيها ازاي من اول الببغاء والحمار، انما من اول الحديث والايه صعب صعب. ليه؟ لان عنده زي مثلا ما انت تجيب له مثلا صوره حمار وتحط مثلا تحتها ايه حرف مثلا الحاء عشان تعرف ان مثلا دي ده حرف الحاء، مثاله كلمه حمار، شوف الحرف الحاء في كلمه مثلا حمار، الولد كل اللي انطبع في ذهنه هو ليه الحمار. يبقى عشان تعرفه الحاء لازم تجيب له حمار، وعشان تعرفه مثلا القاف لازم تجيب له قطه، وعشان تعرفه الصاد لازم تجيب له حصان. يعني هذا تعويد للبلاده، تعويد الولد على الايه البلاده. يعني عشان تعرفه حرف لازم تجيب له صوره قد كده. ودي عده من وسائل الوسائل التعليميه الايه التي اعتبرناها يعني وسائل عصريه تعلم الاولاد او تركز في ذهن الاولاد مثل هذه الايه الاشياء. ودي طبعا نوع بلاده يتربى عليه. لا، ولهذا انت زمان لما تعلمت جدول الضرب او تعلمت الحروف كده بالذهن وطبعت في الذهن كانت القوه زي تعليم الكتاتيب ايه زمان. تعليم الكتاتيب زمان مثلا كان هو ده التعليم، انما عشان تعلم النهارده بالصور فهذه تعود البلاده. فكذلك في المعاني قد تحصل بلاده في تعلم المعاني. فاطلع بقى على المنبر اقول زي مثلا زي ما كان في ببغاء بيقول، زي ما كان في حمار بيقول، زي ما كان في كلب بيقول، وهكذا. ما هو انا من طبع في ذهني هذه القصه، لكن اخلت مواقف السلف رحمهم الله تعالى من هذه المعاني فناتي بالحديث والايه وناتي ايضا بالموقف والقصه الذي ترجم هذا. هل خلت مناهج السلف من هذا؟ هذه مساله يعني منهجيه في التربيه او منهجيه في التعليم. نعم.
باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إبريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا.
عندك الياء اللي هي بعد اللام؟
نعم.
ليليني؟
نعم.
ولا ليليني؟
يليني بالكسر.
لا بالكسر لكن فيها ليليني ليليني. نعم. ناوي تتكلم عليها؟
وبكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون.
صح، من غير ياء قبل ليلني لأنها مجزومة يعني.
ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد.
وإثبات الياء مع إيه؟
ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد.
تمام، لو أثبتنا الياء ليلني منكم. نعم طيب. نعم مسألة إيه؟ أي ما احنا قلنا جانب شرعي وجانب مسلكي. جانب الشرعي وهو ان هذا يتنافى مع تكريم الانسان، فان الانسان قد كرمه الله عز وجل بالنطق والبيان. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، فانت تتميز عن باقي المخلوقات بالبيان، تميزك بالايه؟ بالبيان. فجعلت هذا البيان لمين؟ جعلت هذا بيان الحيوانات، فهذا استحسان أن ينطق الحيوان عكس لفطرة الخلق التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، فجعلت حيوان يتكلم إلى آخره. هذا الجانب الشرعي. جانب مسلكي أن هذا رداء في التربية والتعليم، هذا رداء في التعليم. هل احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا؟ لم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، ولم يعلم بهذا أبدا. ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم مرة على وجه الإعجاز، على وجه إيه؟ الإعجاز، على وجه كونها آية يعني مخالفة لنواميس الكون، لما ذكر أن ذئبا يتكلم، فقال الصحابة إيه؟ ذئب يتكلم؟ كان يجي يشوف النهاردة بقى كل حاجة بتتكلم. فقال أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وإيه وعمر، فيوشك أن تنقبح هذه الأشياء، واخد بالك، في أذهان أطفالنا فتنعكس الفطر ولا تنظر إلى الأمر حين يكون شررا، ولكن انظر إلى ما تترتب عليه حين يكون نارا تستعجل. نعم مال في إيه الهدهد؟ أبدا، زي ما أنت بتقول كده، زي ما أنت بتقول، لا هو أجراها بس لغته، هي لغته الهدهد زي ما انت شايفه الآن بلغته، لكن سليمان أوتي إيه؟ لكن هو زي ما النبي سمع الجمل، لكن هو لم يتكلم بما تقول أنت الآن بنفس سياق القرآن، ولكن القرآن ذكر لغته، هو تكلم لكن بما يفهم سليمان، خد بالك. فهذا بالعكس، هذا فيه إضافة دليل، جزاك الله خيرا، هذا فيه إضافة دليل، وهو أنه جعل من الإعجاز، من الإعجاز النبوي ومن الدلائل على نبوة سليمان أنه كان يفهم لغة الطير. فلماذا كل الناس يفهم لغة الطير الآن؟ طبعا هم لا يقصدون ذلك، وبقولك يعني الكلام ده طبعا مش إحنا نقصده، بس إحنا بنقرب معاني. الإشكال الأخطر المسلكي يعني، وكأننا نقول للناس، ودي يا اخوان دي اللي احنا بنسميها او بيسموها دايما، احنا كل يوم بنسمع كتير لما يجي يقول لك مثلا ايه سلفيه المنهج وعصريه الايه المواجهه. يعني احنا مش عايزين مساله البخاري ومسلم والحاجات ديت وبس كده، ومساله يعني شيخ وطالب، ومساله كتاب ومسجد. يعني احنا عايزين نرتقي بالدعوه النهارده، بقت الدعوه كذا كذا كذا، فليجي بقى شويه شويه. انا عايز اقول المعنى اللي انت عايز توصل من خلاله، تصورت ان حمارا يتكلم، او ان كلبا يفي بكذا، او ان كذا، لتعلم الوفاء، تعلم الوفاء بلسان الكلب، وتعلم الصبر بلسان الحمار، وتعلم الثرثره بلسان الببغاء، ان هذا لا ينبغي. الا يسعنا ما جاء في القران من ادب، وفي السنة من أدب، وفي مواقف السلف الكثيرة جدا من أدب. ولهذا كل هذه الكتب تخلو من مين؟ تخلو من مواقف السلف وتخلو من هذا. ولهذا لا يمكن يتربى عندنا جيل كما تربى الجيل الأول على النص. النص عندنا يستوعب كل حاجة، ولهذا احنا نقولها بملء أفواهنا. ما عندنا يا من تريدون تعليما اقتصادا سياسة، تتعاملوا مع أمريكا، تتعاملوا مع إسرائيل، تتعاملوا مع الأطفال، تتعاملوا مع النساء، تتعاملوا مع الحيوانات، تتعاملوا مع الزروع، تتعاملوا مع كل الكون كله، يسعون النص، يسعون النص. يفهم ذلك من يفهم فيستخرج، أو لا يفهم فيتحول إلى مناهج أخرى. شيئا فشيئا سنجد أن النص هذا يوما ما يقرأ على ويتلى على سبيل البركة، إنما ما عادش في وقت إنه أخرجوا البخاري في كتاب المساجد أو أخرجوا البخاري في كتاب التمني، ما عادش الكلام ده. سيأتي اليوم لو لم نضبط القاعدة، نضبط المسألة، نحول بين الناس وبين هذا الترخص، ونقول طيب والله يا أخواني لو عجز القرآن والسنة ومواقف السلف وحياة السلف عن التعليم والتربية في المعاني اللي انتوا عاوزينها تقولوها، لو عجز ذلك نفذت، ابو هاتوا كلب يتكلم، او هاتوا قطة تتكلم، او هاتوا ببغاء يتكلم. لماذا؟ تسلية للأولاد، تسلية للأطفال، هذه موسوعات طلعة. انا بين يدي الان موسوعة معطاني صاحبة اراجعها له، يعني كل الاشكال بالنسبة لصاحب الموسوعة، طبعا هو يظهر انه على منهج السلف هذا، او الاشكال في من رجع رأيته يعني رجعها، كل الاشكال في التصوير، ان انا بطلع صورة حمار او صورة كذا، فصاروا يعني يستدلون باشياء انها مش ايه، انها يعني من الصور، هل من الصور التي ترخص فيها التعليم زي حصان عائشة وزي او لا. لا، الامر ابعد من هذا، الامر ابعد من كونها صورة ولا من صورة. يعني ان هذه السلسلة تكون المشكلة فيها قضية إيه؟ الصورة، هي صورة ولا مش صورة؟ القضية أوسع من هذا وأبعد من هذا. كما قلت لكم القضية الآن هي من ناحية شرعية محتاج إلى استدلال على جواز هذا، وقد كرمنا الله ومن علينا بهذا وجعل من آياته في الكون ومن معجزات التي أيد بها نبيه أن نبيا يفهم أو أن ذئبا يتكلم، خلاف النواميس. وثانيا كمسالك تربية، ودي الأخطر بقى، هب أنها في الجملة جائزة، لكن تربية الأمة على هذا، تربية الأمة على هذا، ربط النشأ بهذا، ربط النشأ بهذا، مش معقول أن احنا نرجع نربي الأمة واخد بالك بعصورها على الثعلب اللي بيلبس البلط الأبيض ويحتال إن هو ديك وعايز يدخل حظيرة زي ما كنا زمان بنتعلمه ولم نفهم شيئا ولم نعرف شيئا. علمونا إن الثعلب هذا خلاص مكر، اربطوا بين المكر وبين آيات الله. فدليل التفاوت هذا بين ثعلب يمكر وبين أسد ينقض وبين حمار يتبلد وبين كذا وكذا، علمونا أن هذا آية من آيات الله، أن فاوت بين الخلق ولم يجعل الخلق على شبه في الخلق والخلق. وإن دل هذا فيدل على أن الله عز وجل خالق وأنه لا خالق غيره. علمونا الكلام، أما تيجي تعلمونا حتى أن الحمار بليد وإن الثعلب مكار، علمونا إنه هذا الثعلب لم يمكر بشيء كان فيه وإنما بشيء خلقه الله فيه، وأن هذا الحمار لم يكن بشيء فيه ولا باختياره وإنما بشيء خلقه الله فيه. وهذا التفاوت أعظم الأدلة على أن الله خالق، وأن الكون هذا لا يمكن تخلقه طبيعة أو يكون محض صدفة. فإذا أردت أن تقدم لأصحاب الماديات هؤلاء ولا أصحاب الطبيعة دليلا على أن الله خالق، قلوا إيه رأيك في ثعلب وفي ديب وفي أسد وفي ديك وفي كلب وفي كذا، قل لي كيف تميز الطبيعة بين هؤلاء جميعا. يبقى أنا أربط، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل، إنما ما جيش أنا ألبس ثعلب بلطه وما ينفعش، هذا ما يصلح. فالحقيقة ده تحول أو تعجل في وسائل التربية عشان نطلع جيل إيه، جيل أمل وعمر أو جيل ثعلب وديك، ما ينفعش، فعش أبدا، إلا إنه نصوص تكون على الألسن وفهم صحيح يتعلمه أبناؤنا. ولهذا مع هذا الأمور، مع هذه الأمور موجودة وعدم الالتفات إلى ما نقول نحن مثلا في مثل هذه القضايا، ووجد التعليم بهذه الطريقة، ماذا أخرج؟ لكن شوف الأوائل ماذا أخرج، وشوف طريقة التعلم، فالله ما طلعت البخاري وطلعت مسلم وطلعت كذا، ما فيش حاجة، صم، امسك احفظ وصم واصل لك بنهارك، هو ده التعلم. عايز تتعلم هي الطريق، دي الطريقة، ارحل وتعلم واحفظ وراجع وذاكر، هي دي الطريقة. لا البخاري تعلم إلا بها، ولا مسلم برع إلا بها، ولا الزهري كان إمام إلا بها، ولا أحمد كان إماما إلا، هو دي الطريق. مفيش، هي دي الطريق. خذ واد من زعومة أظفاره اربطه بهذا وكذا. هذا بالنسبة للتعلم. بالنسبة للتزكية، بالنسبة للجهة العملية، عندنا قدوة قدامه، عندنا واقع عملي هننقله في كل باب من الأبواب ممكن تضع موسوعة من الكتاب ومن السنة ومن سيرة الصحابة والتابعين وإلى الآن. يبقى حصول من هذا الباب، هذا العلم وهذا التعلم، وهذا العلم وهذا التطبيق. لست في حاجة أبدا عندنا إلى كلب يتكلم أو إلى حمار يتحرك ويتكلم، ما عندناش أبدا. لا أرى هذا له بدخلا، إلا إن إحنا اللي نجيبه، إحنا نعلمه أبنانا مما جاء في نصوص الكتاب والسنة. زي أذكر كان لنا محاضرة في قصر رحمة زمان أول ما كانت، هي حديقة الإيمان وليس حديقة الحيوان، حديقة الإيمان. عشنا مع هدهد سليمان، خدنا الآيات والعبر. عشنا مع كلب أصحاب الكهف، أخذنا الآيات والعبر. عشنا مع نملة سليمان، أخذنا منها الآيات والعبر. وهكذا حديقة الإيمان. يبقى حول هذه إلى الناس على أنها فعلا مواقف تستحق الدرس. إنما عايز تعلم الولد كذا فتقوم تجيب له، وعايز تولد صعبة. يعني هذه إيه؟ أمور ستكون عاقبته وخيمة على المدى البعيد وليس المدى القريب. وقد تبدو، انتبهوا إن الشر ليس شرا من كل وجه، وإن الخلل ليس خلل من كل وجه، بل هو خلل من وجه دون وجه. لهذا قد يدخل عليك ويخيل عليك بالوجه الذي إيه؟ بالوجه الذي يعني يكون فيه خير. لكن اوعى تحرف طريقة التعلم والتعليم والعمل عن طريقها الذي ورثناه. نحن ورثنا دينا عن سلفنا الصالح بكل ما فيه، موقنين أن السلف الصالح ما هم إلا قوم طبقوا النص الذي نزل، وأن القرآن حينما انقطع الوحي من السماء، من قطع الوحي إلا لأن الدين كمل وأن النعمة تمت. ولو كان ثم ذرة ذرة لم تكمل لما انقطع الوحي. لو كان ذرة لم تكمل في سعادة الدارين والله ما انقطع الوحي، والله ما انقطع الوحي. ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كمل الدين وتمت النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي. في أي مجال من المجالات، اللي ما كان يومها دين فلا يمكن أن يكون في عصر من العصور دينا. يا أخواني خلي بالكم، دي أصل وليس فرع، دي أصل وليس قضية مطروحة للنقاش، دي أصل وليس قضية تخضع لمناهج دعوية، دي أصل. خلي بالك دي أصل في أي مجال. أصل الوحي ما انقطع أبدا أبدا، ما انقطع الوحي أبدا، وشيء يمثل ذرة باقية بلا وجد. حياة السلف تطبق، بس حياة السلف بعد ذلك تطبيق عملي. يبقى عندك النص وعندك الأمثلة، عايز أكثر من كده؟ عندك النص وعندك التفسير وعندك المثال. سبحان الله يا أخوان، والله يا أخوان فعلا. يعني كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم ورسوله؟ يعني عنده النص، المعنى، المثال، التطبيق. بس فلس، احنا عندنا فلس لما بنزهق ونفلس في من الاستنباط من هذا النص ومعرفة المعنى ومعرفة التطبيق، انهم نلقى بقى الايه الحاجات الثانية. فلس، وإلا قصر فعل المنهج أبدا أبدا. يا شيخ علمنا بس زي السلف، يا شيخ ربنا بس زي السلف، نعلم أولادنا يا شيخ إزاي زي السلف، نتعامل مع أعدائنا زي السلف. طب عايز أبقى طالب علم زي السلف. طب في طرق مثلا للتعلم زي السلف. خذ كتابك تحت باطك خلاص، وأفرغ وقتك، أعطي العلم كلك يعطيك بعضها، وطن نفسك
مذاكرة ليل ونهار ومدرسة ومراجعة والتزام بكتب السلف، احفظ وسمع وارحل وتعلم. طريقة تانية صعبة ديت، مفيش تاني، مفيش تاني. كان واحد طلع بغيرها، كان واحد طلع بغير هذه الطريقة، هي دي الطريقة اللي امتدت الأئمة والعلماء، مفيش طريقة تانية أبدا. طب نت، طب كمبيوتر، طب شبكة عنكبوتية، طب تجميع، طب اختصارات، طب شفرات، طب أوراق نزلة، طب أوراق طلعة، كل ده مبوش فايدة. غاية ما فيه سوف يطلق ألسنة مشبعة بالشبهات، بس عاد في كل مجال يتكلم وقفلك زي الببغاء يا أطعف. طب مش عند سعيد بن منصور أثر بيقول إن أبو الدرداء كان بيقول مش عارف لو إيه؟ طب مش ورد في البداية والنهاية إن عبد الرحمن بن عوف كان بيلف عن الناس كلها عشان ياخد الرأي في عثمان؟ طب ما يبقى الانتخابات جائزة والرجالة والنسوان وكله يحط صوته، بس سينتج هذا، سينتج هذا. لكن عاوز تتعلم، عاوز تبقى طالب علم، عاوز تبقى عالم، عاوز تبقى شيخ، عاوز تزكي نفسك، هي طريقة واحدة زي طريقة القرآن. ازاي حافظ على القرآن ما انساهوش؟ قول لي انت ازاي تحافظ على القرآن ما تنساهوش؟ اقول لك احدث الطرق هي اقدم الطرق، راجح وكرر وخلي لك ورد، اوعى تسيب مصحف، تعاهد القرآن. طب يعني مفيش حاجة غير لا, لا أبدا، مفيش حاجة بدخل القرآن في الراس كده، مفيش لاصق بتلزق على الدماغ ما بيطلعش القرآن، تعاهد القرآن بس. هي دي تعلم حفظ بس، هي دي الطريقة، لا عن طريق اللوحة ولا عن طريق التعلم مش عارف يطلعونا مش عارف ايه الضوء والصورة هذه الأشياء، هي طريقة واحدة. فالحمد لله منهج يا أخوان إحنا مش بنقترحه، منهج طبق. عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز مجال إيه؟ عايز مجال إيه؟ إحنا ده فلس، ده والله العظيم يعني عدم الحقيقة. أنا أقول إيه؟ إن إحنا نترك المجلدات دي ونيجي للبيزنس نو، وتلاقي ابنك داخل لك هي كل المسألة قط وفار وبس. اهو احنا ما قلناش حاجه. نعم.
قال وحدثناه اسحاق قال اخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابن عيينه بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد بن الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشات الأسواق. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القباح حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. قال حدثنا إبراهيم بن ديلان ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خياس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد.
ما ذكرنا يعني من الموضوع الذي ذكرنا لكم مسألة التوسع هذه، سبحان الله أحد أخوانكم بيسألني الآن أيضا هذا يعني بيسألني سؤالا يعني غير الموضوع لكن يمكن أن يضاف هذا إلى الموضوع، ونتيجة التوسع هذه شوف ممكن تصل إلى أي شيء. يعني بيسألنا عن إنه في واحد يحفظ القرآن وفي واحد عندهم مغني أو ملحن، فذهب الذي يقرأ القرآن الملحن يتعلم منه مقامات من أجل أن مقامات الموسيقية من أجل أن يقرأ القرآن على وفق هذه المقامات. أي لا شك أن حسن الصوت وحسن الأداء هذا شيء طيب، لكن حصل التوسع إيه؟ شيئا فشيئا. مسألة حسن الصوت إلى أن وصل إلى إيه؟ إلى القراءة على المقامات. النهاردة قد يكون في إنكار، بكرة هيبقى في من ينكر ومن لا ينكر، بعد ذلك لا ينكر أحد، ويصبح هذا مما يتعلم مع كتب التجويد. أيبقى في كتب المقامات مع كتب التجويد، أيبقى في كتب زي ما تتعلم كيف تخرج الحرف وتنطق بالحرف، كذلك كيف تخرج الآية أو تنطق بالإيه بالآية. فهذه يعني مسألة خطيرة إخوان، مسألة التوسع في أمور التربية. طيب هذا الباب، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول، فالأول منها والازدحام على الصف الأول ومسابقة إليه وتقديم أولي الفضل وتقريب من الإمام، كلها كل هذه الكلمات أو هذا التبويب، الجمل الموجودة في هذا التبويب ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الأدلة عليه. تسوية الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مخالفة الناس في الصفوف بالتقدم والتأخر. تسوية الصفوف على قسمين، تسوية واجبة يأثم من تركها، وتسوية مستحب. أما التسوية الواجبة فهي التي لا يحصل أو التي يحصل بسببها التراث الذي لا يكون فيه تقديم ولا تأخير، الذي لا يكون فيها تقديم ولا تقدم ولا تأخر. فلو تقدم واحد أو تأخر واحد أو كذا آثم، هذا حرام لا يجوز. يدل على ذلك أيضا الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يضرب قلوبكم بعضها ببعض. يبقى هذا يؤدي إلى التناصر والبغضاء وهذا حرام. يبقى إذن دل هذا على وجوب التسوية بهذه الطريقة، ألا يكون هناك تقدم ولا تأخر. هناك تسوية مستحبة وهي التحام الصف بحيث يكون المنكب في المنكب والكتف في الكتف، فهذه مستحبة ولكن لا تجب، هذا الأفضل، فالله عز وجل يحب ذلك. لكن من تركها فإنه لا يكون آثما. طيب وأيضا في ذلك الأمر بأن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، فأولى الناس بالصلاة وراء الإمام أهل الفضل والعلم والخير، لأنه إذا حصل نقص في صلاة الإمام جبروه، نسيان ذكروه، خرج من الصلاة فإنهم يخلفونه. يبقى كلما كان وراء الإمام أولو الأحلام وأولو النهى كان هذا أضبط للصلاة ومما يعين الناس على ضبط الصلاة. يعني قد يحصل خلل عند الإمام مثلا معين، نسيان أو كذا، أو يحتاج إلى الخروج والناس في مؤخرة الصف لا يشعرون به، نتيجة إيه؟ نتيجة أن وراء الإمام من يسد هذا. مثلا إمام أخطأ، ما يكون فيه الحفظة وراء الإمام، لما الإمام مثلا يخطئ آية أو ينسى آية فيوم يرد واحد وراه تماما كده، يعني لا يحصل تشويش. لكن لو ما في أولي الأحلام والنهى هتجد كل المسجد يرد عليه، ولتلاقي في آخر المسجد يرد على هذا الإمام فيحصل بذلك تشويش. فمنفعة أولي الأحلام والنهى منفعة عظيمة جدا في درء ما قد يحصل في الصلاة من خلل. هذه مسألة. المسألة الثانية تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى، فكأن النبي يقول: مقامكم يا أولي الأحلام والنهى، ثمرة كونكم من الأحلام والنهى أن تكونوا وراء الإمام، فالمفترض فيكم أنكم أرغب الناس في الخير وأسبق الناس إلى الخير. يا حافظ القرآن فين مكانك؟ يا طالب العلم فين مكانك؟ من الإمام في الصلاة. فيبقى هذا حث لأولي الأحلام والنهى ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، وليس معنى وليس لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، لا، ليلني منكم حث. لهذا اختلف أهل العلم في وقوف الصبي وراء الإمام إذا كان مميزا، يقف لكونه الأسبق ولا يؤخر لكون هذا المكان مكان لأولي الأحلام والنهى. فمن أهل العلم من قدم النص ليلني منكم أخذ بالظاهر وقال يتقدم، فلو جاء هذا الرجل لأولي الأحلام والنهى والصبي قد سبقه إلى هذا المكان نؤخره. ومن أهل العلم قال لا، إنما هذا يراد منه الحث للأحلام والنهى، سابقوا أنتم، أنتم سارعهم، أنتم أولى بهذا المكان تقدموا. وليس معناه أن من سبق إلى هذا المكان يؤخر. والصبي المميز لا فرق بينه وبين غيره، إذا صح أن يكون إماما أفلا يصح أن يكون خلفا للإمام؟ وهذا الذي نطمئن إليه، من أن هذا المكان لمن سبق. فلو سبق الصبي المميز الحريص على الخير إلى هذا المكان وتأخر الرجل من أولى أحلام ونهى، فهذا أحق هذا المكان. ناهيكم بقى عن الأشياء التي قد تغرس، الأشياء يعني السيئة التي قد تغرس في نفوس أبنائنا إذا كانوا حريصين على الخير من حفظ كتاب الله ومن حملة كتاب الله، ويتقدمون إلى هذه الصفوف ويسارعون إلى الخيرات. الأثار بقى السلبية التي قد تترتب أو تستقر في نفوسهم لما جاء أقول له وأنا جاي كده بعد إقامة الصلاة، ارجع يا ولد ورا، ارجع ارجع هناك، ماذا سيترتب على هذا؟ طب أنا حريص، إن كنت أنا ألعب يعني في أولاد تقول لهم آه ارجع شوية، لأنه هو أصلا لعاب جاي داخلك الصف الأول لابس شورت إلى نصف الركبة وتحس إنها لعبة، يعني جاي جاري كده ويتخلى الصفوف وجاي الصف، لا ارجع يا ابني، ارجع يا ابني أنا خليك في جانب من الصف. لكن في أولاد مميزون، في أولاد حمل لكتاب الله سبحانه وتعالى، مؤدبون ربما فوق أدب وأدب كثير من الكبار، فجاء إلى هذا المكان. لا نكسر خاطره ويكون وراء الإمام، لأنه إذا صحت إمامته، إذا صح تقدمه لأنه الأقرأ، أفلا يصح أن يخلف الإمام ويكون وراءه إذا كان أيضا هو الأتقى والأسرع والأسبق إلى هذا المكان؟ فالذي يترجح في هذه المسألة أن من سبق إلى هذا المكان فهو أولى به، إن كان الصبي من أهل الإتقان ومن أهل الأدب. لكن لو لم يكن من أهل الإتقان ولا من أهل الأدب، هذا قد يؤخر حتى لا يشوش على إيه؟ حتى لا يشوش على المصلين. أيضا هذه الحديث فيها إشارة إلى أن للظاهر تأثيرا في الباطن، وأن المسلم مخاطب بإصلاح الظاهر والباطن. قال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، فالسمع والبصر ظاهران والفؤاد باطن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت مسؤول عن الظاهر والباطن. ولا يصلح صلاح باطن لا يتبع صلاح ظاهر، ولا صلاح ظاهر لا ينبثق من صلاح باطن. والإسلام ربى الفرد المسلم روحا وجسدا ظاهرا وباطنا، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. قال سبحان الله، يعني ممكن النشوز هذا في الظاهر تقدم واحد آخر واحد ينتج أيضا النشوز في الباطن والاختلاف في القلوب. وهذا تجده أحيانا، تقول واحد مثلا لو سمحت لو سمحت بس شوية ما عبركش ممكن تشكل معاك. فهذا الخلل في الظاهر ينتج الخلل في الايه؟ في الباطن. الخلل في الظاهر ينتج الخلل في الباطن. تلازم بين الظاهر والباطن في الشريعة في كافة أحكامها. فليس الفرق بين الإيمان والنفاق إلا للفصل بين الظاهر والباطن. أحدث انفصاما وانفصالا بين الإيمان والنفاق، بين الإيمان الذي تواطأ القلب على عمل الجوارح، وبين النفاق الذي انفصل فيه عمل الجارحة عن إيمان القلب. لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ده حاجة بس بسيطة فقط، يتقدم واحد آخر واحد قد ينتج هذا الاختلاف. كذلك في هذا الباب حث على التقدم والمصارعة إلى الصف الأول. فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا عليه لفعلوا. هذا بالنسبة للرجال ظاهر، ولكن الصف الأول بما يدرك؟ ها هل يدرك بأول الدخول أو يدرك بالوقوف؟ يعني مثلا دلوقتي احنا قاعدين اهو، في ناس قاعده من صلاة الظهر هنا خلاص، وفي ناس لسه هتدخل دلوقتي، يجي على ما يقوم الصف اللي في الصف الاول، على ما يقوم مثلا لا سيما اذا كان راجل كبير قاعد من الظهر، على ما يجي يقوم يلاقي واحد من الشباب جاي قافز واقف في الصف ما عادش له مكان، ارجع بقى الصف الثاني، هل يكون بذلك حرم من اجل الصف الاول؟ هل الصف الاول يضرب بالسبق فيكون السبق له، ولا يدرك به او الاعتبار فيه حال الوقوف؟ هل الاعتبار فيه بالسبق الى المسجد والى الصلاة، او الاعتبار فيه في حال الوقوف؟ الذي يظهر انه يجمع بين الامرين، وان من دخل المسجد لا ينبغي ان يتأخر الا اذا كان من اهل الاعذار سيجلس على كرسي، ولا يجلس في مأخذ المسجد على كرسي او كذا، لكن من دخل ينبغي أن يتقدم إلى الصف الأول حتى إذا انتهى شرعنا في الصف الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا، فلا بد أن نحرص على الخير، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولكن لا أنا كده كويس لسه هطلع للصف الأول أدرن جنب الباب، حتى أول ما أقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله أكون على أول واحد على السلم بسرعة عشان أفتح الدكان. لا يزال أقوام يتأخرون هكذا حتى يؤخرهم الله، يعني من باب العقاب احذر ان تؤثر التاخر فتبتلى بالتاخر. انت النهارده حريص قوي على الصف الاخير عشان تكون اول النازلين، بكره ممكن تبتلى انك لا تاتي الى المسجد اصلا، لكن احرص تعالى اول ما تدخل احرص على ان تكون في الصف الاول، ما يشوفش في الاول يبقى الثاني، ما فيش في الثاني يبقى الثالث. ولو يعلم الناس بحق ما في الصف الاول من اجر، يا جماعه الصلاه في الصف الاول ب100 جنيه، يعني اطلع لك في اليوم ب500 جنيه، هي ايه رايكم؟ اظن الناس كلها تبقى في الصف الاول اطباق يعلو بعضهم بعضا، وهتجد بقى الخلاف، وهتجد يعني زي في الحرم مثل ما نرى في الحرم، الحرم بعض الناس يبكس لبعض في الصف الاول، بعض الناس يستاجر يبقى عامل السجاده بتاعته ومدي لواحد مثلا يعني هندي ولا واحد بنجلاديشي بيديله 150 ريال في الشهر على اساس ان هو يقعد ايه معسكر في المكان ده، يوم يجي هو بعد الاذان يدخل على الصف الاول، يوم الهندي راجع وهو واقف فين مكانه، فاصبح يؤجر الصف الاول في الحرم، يؤجر 150 ريال في الشهر او 200 ريال في الشهر، واخد بالك؟ لا احنا نقول سارع الى الصف الاول لكن بهمه عاليه، فلا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله. وليس هذا أصلا في الصلاة فقط، بل هو أصل في كل شيء، لا يزال أقوام يتأخرون عن الخير حتى يؤخرهم الله، لا زال أقوام يتأخرون عن العلم حتى يصابون بالجهل، عن الجهاد حتى يصابون بالبرود، عن معاني الأمور حتى يكونوا في ذيل الناس. وأما الهمة فإنها تنتج التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. في أخ يقول وصل الأمر في مسألة المقامات الموسيقية، يقول وصل الأمر إلى أن قال أحد الموسيقيين في شأن المقامات، لما شبه جماعة القراء كله عايز يقرأ على المقامات، فقال هذه بضاعتنا ردت إلينا.